بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل. الأولى: تفسير آية النجم، والمقصود بها قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وذكرها تحت هذا الباب تفسير لها. والتفسير يأتي على معنيين: تفسير بالإيضاح والبيان الظاهر، وتفسير بالإشارة والمعنى والتلميح. والمقصود من قوله تفسير آية النجم أنه لما ذكرها تحت باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ظهر معنى هذه الآية أن الله عز وجل أنكر على هؤلاء القوم الذين يعبدون اللات والعزى ومنات من الأشجار والأحجار، وهي أشجار وأحجار، ويطلبون منها البركة والنفع. المسألة الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. صورة ذلك أنهم طلبوا التبرك بهذه الشجرة ولم يطلبوا عبادتها. هناك صورة واضحة لابد أن يتنبه لها الشخص. صورة الأمر الذي طلبوا التبرك بالشجرة، ولم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادة تلك الشجرة ولا سؤالها، ولكن مع هذا التبرك بهذه الشجرة وغيرها من الأشجار والأحجار محرم، ممنوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو من سنن وطرق المشركين. المسألة الثالثة: كونهم لم يفعلوا، أي لأنه لما نهاهم أطاعوه. نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا القول فتركوا ذلك وأطاعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أنه لو فعلوا لكفروا، لو فعلوا هذه الثلاثة الأمور التي ذكرت في الحديث: تعظيم الشجرة، التبرك بها، العكوف عندها، لكان ذلك كفرا. لكنهم لم يفعلوا. وهنا سؤال: هل كان قولهم شركا أصغر أو أكبر؟ هذا ما وقع فيه الخلاف. فبعضهم قال هو شرك أكبر، شرك أكبر، لأنهم طلبوا التبرك بتلك الشجرة والعكوف عندها، ولأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قالوا: فهذا يدل على أن هذا القول شرك أكبر. هذا قاله بعض العلماء، وذهب آخرون إلى أن قولهم هنا من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، لكونهم لم يفعلوا. فقولهم هذا فيه نوع تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، نوع تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ولأنهم لم يرتدوا بهذا القول، لم يرتدوا بهذا القول. وأما الاستدلال على الشرك الأصغر بأدلة الشرك الأكبر فهذا شيء معلوم، أنه قد يستدل بدليل الشرك الأكبر على ما هو أصغر، وقد مر معنا أمثلة لذلك، ومنها هذا الموضع. وبنحو هذا قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وجماعة أن قولهم لم يكن من الشرك الأكبر، وهو القول الذي ذكره صاحب كتاب التوضيح المفيد وهو عبد الله الدويش رحمه الله، وهو قول أيضا سليمان ابن عبد الله حفيد المصنف رحمه الله. وعلى كل أيا كان ذلك الشرك، أيا كان نوعه أكبر أو أصغر، نأخذ الفائدة، مع أن الذي يظهر أن قولهم هذا من الشرك الأصغر. المسألة الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، وذلك لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علم أنهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك، مع الجهل بالحكم، مع الجهل بالحكم، إذ لا يظن بهم أنهم يطلبون ما علموا أنه معصية أو شرك. ومسألة التقرب إلى الله عز وجل فيها قاعدة، أنه لا يجوز التقرب إلى الله عز وجل بشيء إلا بما شرع، إلا بما شرع. أما لو أحدث الإنسان حدثا فإنه قد يبلغ به إلى الشرك بالله بسبب أنه تجاوز الحد في ذلك. التقرب إلى الله عز وجل بأي عمل، بأي قول، لا يجوز إلا عن طريق الشرع، لا يجوز إلا عن طريق الشرع. وأن الإنسان إذا كان قصده حسنا، مع أن قوله أو فعله يخالف الشرع، أن هذا لا يبرر فعله المخالف للشرع. انتبه، هناك من الناس من يعمل الخطأ، من يقع في الشرك، من يقع في البدعة، ثم يقول: أنا قصدي حسن. هذا لا يبرر أن ذلك الفعل أو ذلك القول صحيح، بل هو يظل خطأ، يظل بدعة، يظل شركا. وهناك قاعدة في مجال العبادات أيضا ينبه عليها داخل تحت هذه المسألة، أن الأصل في العبادات المنع والتحريم بخلاف الأمور المباحة، مثل المعاملات والمأكولات والمشروبات وغير ذلك، فإن الأصل فيها الإباحة وليس المنع والتحريم. المسألة الخامسة، أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، أي أنهم لما جهلوا مثل هذا وهو أنهم طلبوا التقرب إلى الله بالشرك لجهلهم، مع كونهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغيرهم أولى بالجهل، أي أن الجهل يقع في غيرهم أكثر. هذا إذا حدث الجهل عند بعض الصحابة وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالجهل يحدث أكثر مع غيرهم، خصوصا في الأزمنة المتأخرة لبعد الناس عن عهد النبوة والرسالة ولكثرة الجهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن بين يدي الساعة ينزل إيش؟ الجهل ويرفع العلم. إذن الجهل ينتشر ويكثر ويعم، والعلم يرفع شيئا فشيئا. إذن سيحصل الجهل بأمور التوحيد أكثر في هذه الأزمنة المتأخرة. والمراد من هذا كله أن الإنسان لا يغتر فيقول أنا فهمت التوحيد، أنا عرفت التوحيد، أعرف أمور العقيدة، لا حاجة إلى دراستها، لأن الجهل بأمور العقيدة حاصل. فليتنبه لذلك أيضا. المسألة السادسة، أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. الكلام عن الصحابة، الكلام في هذه المسألة عن الصحابة، أن لهم حسنات عظيمة وأنهم موعودون بالمغفرة من الله عز وجل، بل موعودون بالجنة، وهذا ليس لغيرهم على وجه التخصيص. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الكل ممن تقدم أو تأخر في الإسلام ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمن واتبع، أن الكل موعود بالجنة بالحسنى، وهي الجنة. وهذا الشرف وهذا الفضل كان بسبب الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن مع كونهم أصحاب حسنات ومع كونهم موعودين بالمغفرة وموعودين بالجنة أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، أنكر عليهم، فالإنكار على غيرهم أولى، فالإنكار على غيرهم أولى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أنكر على هؤلاء الصحابة الذين قالوا هذا القول، فالإنكار على غيرهم أولى. وهنا مسألة، هل إذا جاء الإنسان بالشرك حبط عمله ولو كان عنده شرف الصحبة؟ لو أتى بالشرك ومات عليه هل يزول أثر الصحبة عندك؟ إذا مات عليه يزول شرف الصحبة. وتأمل ما قال الله عز وجل لأنبيائه ورسله، قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك. فهذا يدل على خطورة أمر الشرك، وأن أي أمر من الفضائل والأعمال والأقوال مع الشرك فالشرك يحبطه، الشرك يحبط ذلك العمل. لكن إذا وقع الإنسان في مخالفة فقد يكون معذورا، قد يكون معذورا. وقد مرت معنا مسألة العذر بالجهل وفيها مباحث، العذر بالجهل قد يكون معذورا، ربما لم يبلغه الأمر، يكون جاهلا بالأمر، فحينئذ يقال هذا معذور، هذا معذور. ومر معنا أن من الجهل ما يعذر صاحبه به، ومنه ما لا يعذر صاحبه به. المسألة السابعة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث: أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الصحابة، وإنكاره عليهم يدل على أنه لم يعذرهم، لم يسكت النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وهذه الثلاثة التي غلظ الأمر بها: الأولى قوله الله أكبر، والثانية قوله إنها السنن، والثالثة لتتبعن سنن من كان قبلكم. في الأولى استعظام الله أكبر، هذا يدل على استعظام الأمر الذي جاءوا به. وفي قوله إنها السنن تحذير، وفي قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم تحذير أيضا. هذه الثلاث التي قصدها المصنف، لكن يزاد رابعة هي أغلظ من هذه الثلاث. هذه الثلاث ذكرها كثير من الشراح عن المصنف أنها المرادة والمقصودة من قوله، لكن يزاد رابعة، يزاد الرابعة وهي أغلظ، وذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. هذا أغلظ، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام قولهم بقول بني إسرائيل: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا يدل على تغليظ الأمر. المسألة الثامنة: الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والمقصود أنه لما كان المقصود أن كلا طلب أن يجعل له شيء يألهه، هذا الجامع بينهما، بين قول بني إسرائيل لموسى وبين قول هؤلاء الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، أن الكل طلب شيئا يجعله ويتخذه ويألهه، فصارت المشابهة ظاهرة والحقيقة واحدة، ووصفه بأنه أمر كبير، وهذا يدل على أن القول غليظ. المسألة التاسعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، نفي اعتقاد البركة في الأشجار والأحجار وغيرها هذا من معنى لا إله إلا الله. من معاني لا إله إلا الله ألا تعتقد البركة في الأشجار والأحجار، فلو اعتقد الإنسان البركة في الأشجار والأحجار كان ذلك منافيا لقول لا إله إلا الله، لقول لا إله إلا الله. من أي وجه؟ لأن البركة من الله، وطلبها من غير الله عز وجل شرك، طلبها من غير الله شرك. المسألة العاشرة: أنه أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلف على الفتيا، وهو لا يحلف إلا لمصلحة، في قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، هذا قسم وحلف، والمقام مقام فتوى، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفتى هؤلاء بأن هذا العمل شرك أو بأن هذا القول شرك، وحلف على ذلك، وحلف على ذلك. وهنا في قوله وهو لا يحلف إلا لمصلحة، وهذه المصالح كثيرة، منها التأكيد للأمر، التأكيد للأمر، ومنها التغليظ على من حصل أو حدث منه أمر ما، ومن ذلك تعليم الأمة ألا تحلف إلا بالله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حلف إلا بالله. وهناك مصالح أخرى في يمينه وقسمه عليه الصلاة والسلام. الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. نستفيد من هذه المسألة على أن المصنف ممن قال إن قول هؤلاء النفر من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط أن هذا القول شرك، إيش؟ شرك أصغر، لأنه علل فقال لأنهم لم يرتدوا بهذا. وتقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر مر معنا تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر، ولكن هنا مسألة: هل يكون التبرك شركا أصغر؟ هل يكون التبرك شركا أصغر أم يكون شركا أكبر؟ عندك أخنا حسن. طيب انتبهوا، الشرك في التبرك على قسمين، الشرك في التبرك على قسمين: أكبر وأصغر. فالأكبر يكون على أوجه، الوجه الأول أن يعتقد أن هذا الشجر أو الحجر أو القبر أو أي شيء هو الذي يجلب البركة بذاته ونفسه، هو الذي يأتي بالبركة. هذا نوع من الشرك، من الشرك الأكبر. الوجه الثاني: إذا اعتقد أن هذه الأشجار أو الأحجار أو القبور التي يتبرك بها أنها واسطة بينه وبين الله في حال تبركه، فهذا نوع من الشرك الأكبر. الوجه الثالث: أن يقرن مع التبرك الذي حتى ولو لم يكن إلا مجرد السبب، اعتقاد أنه سبب، لكن يخلط ذلك بعبادة من العبادات للشجر أو الحجر أو القبر، فهذا يعد ماذا؟ من الشرك الأكبر. يسأله، يدعوه، يصرف له نوعا من العبادات، ويقول أنا أعتقد أنه سبب، وهو يصرف العبادة، يذبح له، ينذر، ثم يقول سبب هذا الفعل الذي فعلت من ذبح للقبر أو للشجرة أو للحجر، هذا من الشرك الأكبر، بغض النظر عن مسألة هل اعتقدت البركة أنها سبب، أن هذه سبب للبركة أم لا. إذن هذه ثلاثة أوجه كلها أنواع تدخل في الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر في التبرك فأن يخلو مما سبق أن لا يعتقد أنها تجلب البركة بذاتها، الثاني أن لا يعتقد أنها واسطة بينه وبين الله، الثالث أن لا يعمل عملا من العبادات للشجر أو للحجر أو للقبر، ويضم إلى ذلك اعتقاده أنها مجرد سبب، وأن البركة من الله عز وجل، وأن الذي ينفع ويدفع هو الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا سبب. إذا وجدت هذه الأمور فذاك التبرك يعد إيش؟ يعد شركا أصغر. من يعيد؟ نعم يا أبا حسن. طيب واحد، الثاني صرف له عبادة من العبادة. طيب
وي
فيكون شركا أصغر إذا خلا من هذه الثلاثة الأمور ويضاف. أحسنت. المسألة الثانية عشرة، هو الغالب، هذا هو الغالب، لكن يقال يؤتى بهذا التقسيم إذا وجد، لأن الناس صاروا الآن في عبادة القبور أكثر من عبادة الأحجار، ويقولون هناك فرق بين الأصنام والقبور، قبور الأولياء والصالحين، أما الأصنام نحن ما نعبدها، وهو الشرك، هذا وذاك هو الشرك. فيقسم أهل العلم بهذا التقسيم نظرا لوجود أولئك الذين يأتون القبور ويعظمونها ويصرفون لها أنواعا من العبادات. المسألة الثانية عشرة، قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. المقصود أن الذين قالوا ذلك كانوا قريب عهد بالشرك، لم يسلموا إلا من قريب، بخلاف السابقين الأولين، هل صدر ذلك منهم؟ لم يصدر ذلك منهم. دل هذا على أن قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر أن من سبق إلى الإسلام وإلى الإيمان أنه لم يحصل منه ذلك ولم يجهل هذا الأمر. وهذا القول منهم كما قال أهل العلم من باب الاعتذار لما حصل منهم، من باب الاعتذار، ولتتنبه أنهم اعتذروا عما قالوا. وينبغي للإنسان أن يقدم عذره إذا حصل منه قول أو فعل يخشى من ورائه الذم أو الظن فيه بما ليس فيه، ينبغي أن يقدم عذره يبين. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها صفية، أسرع رجلان لما رأيا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه زوجته صفية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قبل أن يتكلم أولئك، قبل أن يتكلم الرجلان، قال إنها صفية. قال سبحان الله، يعني ما نشك فيك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني خشيت أن يقذف الشيطان، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. إذن قد يكون من جهة الشيطان أنه يوقع الظن السيء على أخيه من جهة الشيطان، فإذا حصل أن يوجد هناك شخص حصل منه قول أو فعل ظن بعض الناس به سوءا أن عليه أن يقدم ما ينفي تلك التهمة عنه، كما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. المسألة الثالثة عشرة، التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. إذا تعجب الإنسان من شيء قال الله أكبر الله أكبر. التكبير عند التعجب سنة لورودها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأما من كره ذلك فلا دليل معه، لا دليل لمن كره التكبير عند التعجب، لا دليل معه، لكن الدليل والحجة في أن التكبير عند التعجب. أما المسألة الأخيرة الرابعة عشرة، سد الذرائع، أن الرسول عليه الصلاة والسلام سد الذرائع، سد الذريعة إلى الشرك، إلى الشرك الأكبر. الذرائع، ما هي الذرائع؟ الذرائع هي الوسائل والطرق الموصلة إلى الشيء. أحسنت، الوسائل والطرق الموصلة إلى الشيء تسمى ذرائع. الرسول عليه الصلاة والسلام بادرهم بالإنكار عليهم بمجرد القول، أول ما قالوا بادر بالإنكار ولم يصبر عن الإنكار إلى أن يفعلوا، يقول هذا مجرد قول، إذا فعلوا أنصح لهم وأنكر عليهم، لا، بل بادر النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد القول أنكر عليهم قبل أن يفعلوا، خشية أن يكون بعد القول إيش؟ الفعل. فسد النبي عليه الصلاة والسلام ذريعة الوصول إلى الشرك الأكبر بالإنكار. انتبهوا، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. والذرائع كما يقسمها أهل العلم قسمان، الذرائع قسمان، ذرائع إلى أمور مطلوبة مشروعة محمودة، فهذه لا تسد، ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فكل ذريعة أو وسيلة موصلة إلى الواجب فلا بد من فتح الباب لكي يصل إلى الواجب، دون أن نقول سد الذرائع. نسد الذرائع عن ماذا؟ عن الواجب؟ لا. وهناك قاعدة عند الأصوليين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ واجب. ويندرج تحتها ما لا يتم المستحب إلا به فهو إيش؟ مستحب. إذن الأمور أو الوسائل أو الطرق الموصلة إلى الواجب يفتح المجال فيها، والموصلة إلى المستحب أيضا يفتح المجال فيها. لا يقال سد الذرائع نسد، بل يفتح هذا الباب. القسم الثاني، ذرائع موصلة إلى أمور ممنوعة، ذرائع موصلة إلى أمور ممنوعة، فهذه تسد، إلى أمور محرمة، إلى الشرك، إلى البدعة. وهي كما قسمها أهل العلم إلى قسمين، منها ما يوصل إلى الشرك ومنها ما يوصل إلى المحرم. فالذرائع التي توصل إلى الشرك معلوم كما في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر، لأنه لو لم ينكر معنى أنه أقر وسيفعلون ذلك، سيتخذون ذات أنواط، هذا في جانب الشرك. يسد النبي عليه الصلاة والسلام كل وسيلة كل ذريعة موصلة إلى الشرك. أما في باب التحريم فإن الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، نهى الله عز وجل عن القرب من الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، لأن النهي عن القرب من الزنا نهي عن الوسائل، كل وسيلة موصلة إلى الزنا محرمة مسدودة ممنوعة، أي طريقة النظر وغير ذلك هذا ممنوع، نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.